الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى في مختصره لعلوم الحديث. مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. الذي يكفر ببدعته يا أخواننا مثل بعض الخوارج الذين قالوا إن سورة يوسف ليست من القرآن، ومثل بعض المعتزلة الذين يطعنون بالصحابة لا لأجل الطعن بالصحابة نفسه فإنه ليس مكفرا، لكنهم ينكرون من الإسلام ما هو ما علم بالضرورة. طيب، أما الذي لهذا من هو الذي يكفر ببدعته؟ ما رد ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث مثل الشمس أو آية قرآنية، هذا يعتبر كافرا. فالذي هو كافر ترد روايته ولا كرامة. قال نعم
الذي يعني المعطل الجهمي
هذا الذي يقول مثل جهم بن صفوان يقول بفناء الجنة والنار يعتبر كافرا، يقول بفناء الجنة والنار يعتبر كافرا. أما الذين يعطلون بعض الأسماء والصفات فأحسن ما يقال فيهم أنهم أخطأوا، لا يجوز أن يتبعوا على خطئهم. وهكذا أيضا من يكفر باللازم، نحن لا نكفر باللازم، من قال القرآن مخلوق يلزمه أن الله مخلوق، قل هو الله أحد، هكذا يقولون ما نكفر، نعتقد أنه مبتدع ضال، لكن لا نستطيع أن نقول إنه كافر خارج من دين الإسلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أقصد إنه ينبغي للمسلم أن يتباعد عن تكفير المسلمين ما استطاع، لأن التكفير لا يجوز به التقليد. لك أن تكفر الشخص إذا اقتنعت أنت بتكفيره، أما لأن الإمام أحمد وفلانا وفلانا قال إنه كافر، هذا أمر إن استقررت الأدلة ورأيت أن تحكم عليه من استقرائك الأدلة فلك ذلك، لأنه لا يجوز في التكفير التقليد. التقليد من حيث هو بدعة، وهو في الاعتقاديات أعظم منه بعدا عن الشرع. قال نعم المبتدع كفر فلا إشكال في رد روايته، أقصد أن قولهم يلزم أن الله مخلوق هذا ما قصده، ولا يجوز أن يكفر الشخص بلازم ما قال بلازم قوله، لا يجوز أن يكفر الشخص بلازم قوله. قال وإذا لم يكفر أي بدعته فإن استحل الكذب ردت أيضا كالخطابية.
نعم.
الذي يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إمام الحرمين يكفره، والصحيح أن والصحيح أنه لا يكون كافرا، لكن يا أخواني في الله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتفاوت، فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ترغيب أو ترهيب، أو كذب عليه في حكم يتصل لمذهبه، أو في أمر ما يعد مرتكبا لكبيرة، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث يعني أحسن من جمع طرق فيما اطلعت عليه بأسانيده الحافظ ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات. أما إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وأتى بأمر يشير قاصدا لذلك فهذا يكون زنديقا. أتى بأمر يشير الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قاصدا لذلك، هذا ماذا يكون؟ يكون زنديقا. يعني ما هذا نعم يكون كافرا وزنديقا. طيب
ايش معنى تشير؟
يعني يتنقص ينفر عنه، يأتي بشيء ينفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أنه يقول أنه ساحر، أنه يعني مثل بعض الذين يزعمون أنهم دارسون وأنهم أحرار من المستشرقين ومن بعض العصريين ومن المتقدمين، هذا يعتبر كافرا. نعم
المقال لما تزوج تسع نساء شعوان
قال: وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وقديم وحديث في ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعي وغيره. طيب يا أخواننا، يعني المبتدع الذي يرتكب بدعة كالقدر، يعني يقول إن الله ما قدر المعاصي على خلقه، أو الإرجاء يقول إنه يكفي مجرد الإيمان، أو التشيع يغلو في أهل بيت النبوة، أما المحبة الشرعية لهم فجائزة مشروعة مستحبة. طيب والنصب واجب الشرعي. طيب والنصب، والآن هناك بدع حديثة كبدعة المولد والاحتفال بليلة 27 من رجب والاجتماع والعبادة فيها، وليلة النصف من شعبان ويوم الهجرة، وهذه بدعة حديثة إلى النهاية في الهجرة، وكذلك أيضا عيد الغدير الذي يفعله الشيعة، وعيد الثورة إذا قصد به التعبد، وإن قصد به الفرح فيكونون نخطئين فقط، لأنها قد حصلت انتصارات للإسلام مثل يوم بدر وغير ذلك، ما قاموا عيدا. والبدعة تعتبر على المسلم أضر عليه من المعصية. لماذا؟ لأن العاصي يعلم أنه على باطل فيوشك أن يبلع عن عصيانه، أما المبتدع فيظن أنه على حق فيخشى أن يموت وهو على بدعته. قال معنى هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى. طيب. قال والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية وغيره. الداعية الذي يدعو إلى بدعته. من الناس من يكون مبتدعا ويسكت على مقتنع ومقتنع ببدعته ويسكت عليها. ومن الناس من يكون مبتدعا ويصيح بها صياحا. يحب أن يكون الناس كلهم مبتدعين. طيب. قال وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. والحافظ لم يوافقه على هذا في قوله لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم في ذلك خلافا. والسيوطي رحمه الله تعالى في كتابه تدريب الراوي ويعتبر من أحسن الكتب المؤلفة في المصطلح وهو سهل. السيوطي ينقل جمعا كبيرا من رجال الصحيحين المبتدعة مثل قتادة يرى القدر، عبيد الله بن موسى الشيعي، ويعني مسعر ابن كدام يرى الإرجاء، وعمران، لكنه يؤتى بغير عمران بن حطان، يعني عمران بن حطان ما روى له البخاري إلا حديثا أو حديثين في الشواهد. قصد أن السيوطي رحمه الله تعالى جمع المبتدعة الذين في الصحيحين. لماذا جمعهم؟ ليعلم طالب العلم أنه لا يسعه أن يرد رواية المبتدع الصدوق، لأنه لو رد رواية المبتدع الصدوق لرد أكثر السنة. لأجل هذا فالمبتدع إذا لم يضط ضعف مع بدعته وهو صدوق اللسان وما كانت بدعته مكفرة، الصحيح أن روايته وأن حديثه يقبل إلا إذا كان موافقا لبدعته. الشيعي إذا روى ما يوافق مذهبه يتوقف فيه فقط، ما نعتقد أنه كذب يتوقف فيه، وهكذا غيره من المبتدعة. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها أن الداعية لا يحتج به. لا أيضا هناك أيضا تفصيل آخر وهو الداعي لا يحتج به إذا كان موافقا لمذهبه.
إذا توقفنا في قول الشيعي مع كل حرفين
توقفنا أنا يعني هو يعتبر فاسقا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. المبتدع يعتبر فاسقا ما قبل الأئمة أحاديث بعض المبتدعة إلا أنهم رأوا إذا ردوا أحاديثهم يرد كثير من السنة، من أجل هذا غطوا الطرف وأخذوا أحاديثهم. نعم يا أخواني. من هو؟
الشيعي إذا جاء ما
صح. قال هذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد مقاعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم قاطحة في الرواية عن المبتدع غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم بالشواهد والأصول كثير والله أعلم. قلت وقد قال الشافعي، قال قلت هو الحافظ ابن كثير، أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي نادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. وهذا من اكبر الدعاء الى البدعة والله اعلم. نعم هو مدح عبد الرحمن بن ملجم في تيتين فقال يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لاذكره يوما فاحسبه او فردرية عند الله ميزانا. وقد رد عليه اهل العلم شعرا ونثرا فذكر الشيخ محمد الامين الشنقيطي عن بعض العلماء المتقدمين لا يحضر اسمه فذكر عنه ردا طيبا وهو من علماء السنة لان اهل السنة ما يبغضون اهل البيت بل يحبون اهل البيت حبا شرعيا. فقال من جملة تلكم الابيات يا ضربة من شقي ما اراد بها الا ليبلغ عند الله نيرانا. وذكر بقية الابيات. طيب وان شاء الله يأتي اخونا الحاشدين لتدريب الراوي من اجل ان نعرف بعض المبتدعة الذين روى لهم صاحب صحيح. تفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة من تدريب الراوي تلتحق بدرسنا. قال الرابع من الملحق بالمبتدع من جابه الاشتغال بعلوم الاوائل كالفلسفة والمنطق. صرح بذلك السلفي في معجم السفر والحافظ ابو عبد الله بن رشيد في رحلته. فإن انضم إلى ذلك اعتقاد بما في علم الفلسفة من قدم العالم ونحوه فكافر أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافه وأقام الدليل الكافر على طريقته فلا يأمن ميله إليه. وقد صرح بالحق على من ذكر وعدم قبوله قبول روايتهم وأقوالهم ابن الصلاح في تكاويه والمصنف في طبقاته وخلائق من الشافعية وهم مسبوقون بإيمانهم. القائل حكم فيهم أن يضربوا أي دار في الأسواق ويضربوا في الجريد ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلام وترك الكتاب والسنة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وخلائد من الشافعي وابن عبس الفرد وغيره من المالكية خصوصا أهل المغرب والحافظ سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية وابن تيمية وغيره من الحنابلة والذهبي. طيب والذهبي لهج بذلك في جميع تصانيفه. فائدة اسمعوا الآن. أردت أن أسرد هنا من رمي لبدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما وهم إبراهيم بن طهمان أيوب بن عائذ الطائي سر بن عبد الله المرهبي شباب بن سوار عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عثمان بن غياث البصري عمر بن ذر عمرو بن مرة محمد بن خازم أبو معاوية الضرير ورطاء محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. هناك شولة يعني فاصلة بين محمد بن خازم أبو معاوية وهو هو ورطاء بن عمر اليشكري يحيى بن صالح الوحاضي يونس بن بكير. هؤلاء رموز الإرجاء وهو تأخير القول بالحكم على مرتكب الكبائر بالنار. طيب وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار يعني يقولون انه مؤمن و طيب انتهى من هؤلاء. نعيد اسمعهم يا اخوان. ابراهيم بن طهمان ايوب بن عائد الطائي ذر بن عبد الله المغربي شباب بن سوار عبد الحميد بن عبد الرحمن ابو يحيى الحناني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة الجمل، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ورقة بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح الوحاضي، يونس بن بكير. كذلك مسعر نعرف أنه يقول بالإرجاء. طيب انتهى. هؤلاء يرموا بالإرجاء وتأخر القول في الحكم على مرتكب الكبائر في النار، يرجون له. إسحاق بن سويد وأهل السنة يقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه في صدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة إذا كان موحدا. إسحاق بن سويد العدوي، لهج بن أسد، حديج بن عثمان، حسين بن النمير الواسطي، خالد بن سلم الفافة، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم، هؤلاء يرموا بالنص وهو بغض علي رضي الله عنه وتبطين غيره عليه. إسماعيل بن أبان الوراق، إسماعيل بن زكريا الخلقاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكوفي، خالد بن مخلد القطواني، سعيد بن فيروز، أبو البختري، سعيد بن عمرو، سعيد بن فيروز أبو البختري، الله أبو البختري يعني الفاصلة طلقتنا في الإملة، سعيد بن فيروز أبو البختري، سعيد بن عمرو ابن أشوع، سعيد بن عفير، عباد بن العوام، عباد بن يعقوب، عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن أعين، عبيد الله بن موسى العبسي، علي بن ثابت الأنصاري، علي بن الجعد، علي بن هاشم بن بريد، الفضل بن دكيل، فضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن جحادة الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل، أبو غسان، يحيى بن الخزاز. هؤلاء يرموا بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة. ثور بن زيد المدني، ثور بن يزيد الحمصي، أعرف واحدا منهما الذي رمي بالقدر سيأتي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن بن ذكوان، داود بن الحصين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيد بن سليمان المكي، شبل بن عباس، شريك بن أبي ننس، صالح بن كيسان، عبد الله بن عمر، أبو معمر شيخ البخاري، عبد الله بن أبي لبيب، عبد الله بن أبي نجيح، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الله بن سعيد الثوري التنوري، هنا مكتوب الثوري التنوري، عطاء بن أبي ميمون، العلاء بن الحارث، عمرو بن أبي زايدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هاني، عوف الأعرابي، كهمس بن المنهال، محمد بن سواء البصري، هارون بن موسى الأعور النحوي، هشام الاستوائي، وهب بن منبه، يحيى ابن حمزة الحضرمي. هؤلاء يرموا بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد. بشر بن السري رمي برايه وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى بن عباس، الوليد بن كثير، هؤلاء الحرورية وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه من عثمان وذويه وقاتلوهم. علي بن هشام رمي بالوقت وهو أن لا يقول القرآن مخلوق وغير مخلوق. عمران بن حطان من القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المتبعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أخر. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء الشهيد بن كثير رحمه الله تعالى، مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. لماذا يا رجال؟ يخشى أن يكون قد تظاهر بالتوبة أمام الناس من أجل أن يقبل حديثه، حتى لو قال أنا قد كذبت في حديث كذا وكذا، فإنه يخشى أن يكون كاذبا في قوله إنه قد كذب. طيب. وقال أبو المبصر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. إن التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم يتوقف فيه ولا يقبل حديثه. لماذا قلنا هذا يا مغفل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
لأنه يخشى أن يكون تظاهر.
تظاهر وهو كاذب في نفسه، حتى لو قال إنني كذبت في حديث كذا وكذا، يحتمل أن القول الثاني أيضا كذب فيتوقف فيه. طيب. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ومن العلماء من كفر متعمدا الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. طيب، اما الذين كفروا فهو امام الحرمين. طيب، كفره أو ابن إمام الحرمين كفره. طيب، ولم يوافقه أحد فيما أعلم، أوافقه بعض الشافعية، لكن الصحيح أنه لا يكون كافرا. أو بس تقدم لكم، صحيح تقدم لكم بالأمس أن الكذب يتفاوت، فإذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم يريد شينا يعتبر كافرا، وإذا كذب في مسألة من حلال أو حرام يعتبر مرتكبا لكثيرة من الكبائر، وكما جاء إنه يتبوأ مقعده من النار. ومنهم من يحتم قتله لعله يستدل بما جاء، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصائر المسلول على شاتم الرسول، وقال إن سنده صحيح وليس بصحيح. قد نبه على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، جاء فيه في السند أن رجلا خطب امرأة فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب من عندهم ورجع إليهم ما شاء الله وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنني أبيت في أي بيت شئت، وأنا أبيت عند فلان، وفي أخرى إنه أمركم أن تزوجوني فلانة، والرواية الأولى أيضا واردة. فبعضهم يقول لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمره، وبعضهم يقول دعوه وزوجوه. ثم قال بعضهم: نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إليه وأخبروه، فقال: كذب علي عدو الله، واذهب يا فلان واقتله وما أراك مدركا. فذهب فوجده قد لدغته حية. لكن قد سمعتم أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، فالكاذب على الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يعتبر مرتكبا لكبيرة، وهكذا الكاتب الذي يكتب الأحاديث ولا يتحرى فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. طيب يا إخواننا، قال: وقد حررت ذلك في المقدمات، وأما من غلط في حديث، وأحمد والحميدي لا تقبل رواياته أيضا، وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. وهذا القول الأخير هو الصواب، لأنه قد يكون واثقا بحفظه أو يكون واثقا بكتابه، وقد وقع لسفيان الثوري غير مرة أنه يخالف ويابى أن يرجع، يابى أن يرجع، وربما حدد به على الوجهين، إذا خالفه أحد يحدث به على الوجهين، لأنه يكون واثقا من حفظه. فإذا كان واثقا من حفظه أو من كتابه وأبى أن يرجع فلا حرج في ذلك. إذا ظهر له الحق وأبى أن يرجع عنادا فحينئذ تقدح في عدالته. قال: منها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. طيب، فقد قال القاضي أبو يوسف، طيب يعقوب: من تتبع غرائب الحديث كذب. قال: وفي العذر كفى في المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث رواه مسلم مسندا ومرسلا، وانتقده الدارقطني لأن مسلما ذكره في المقدمة، والراجح هو انتقال الدارقطني رحمه الله تعالى، وجاء من طرق أخرى أعتقد أنه لا يثبت منها شيء، وإن كان الشيخ ناصر حفظه الله تعالى يثبت هذا الذي في صحيح مسلم والذي في غير صحيح مسلم. طيب،
يعني تبع ألمها فالكلام كيف
كفى المرء، نعم،
يتبع أن فقط
غرائب الحديث كذب عندي منه،
يتبع
أن الحديث
غرائب الحديث كذب. أنا قلت كذا كنت فهو غلط، يعني يأتي للناس بشيء غريب لا يعلمونه، ربما يقولون هذا ليس بصحيح وإن كان صحيحا في نفس الأمر، كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمن الناس يعرفون حديث من الأعمال بالنيات من حديث عمر، فذهب غالب وحدثهم به من حديث أبي سعيد الخدري فاعتبروه غريبا ولم يقبلوه من حديث أبي سعيد وبعض، وهكذا. يعني الغريب معنى الغرائب أي التي ليست بمعروفة لدى المحدثين، لدى المحدثين الذين هم محدثون، يعني أقصد ما هو الذي يعني لدى الناس، لأن العامة الآن أصبح أكثر الشرع غريبا عليهم، أكثر الشرع غريبا عليهم، وسبيلنا مع العامة هو التعليم والصبر عليهم. طيب، الذين هم يعني إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجذبه بإنكاره. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سمعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه
بجزمه بإنكاره، ولا يمدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعين فإنها تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، فعندنا حالة أخواننا في هذا الموضوع حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه أنا ما حدثته كذب علي. حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه ما أذكر أنني حدثته بهذا. حدث تلميذ عن شيخه فقال شيخه أنا قد نسيت ولكني أرويه عنك. الحالة الأولى يتوقف فيها فقط أحدهما يعتبر مخطئا إذا كانا ثقتين، يتوقف فيها فقط إذا كذب أو قال. الحالة الثانية يقبل. الحالة الثالثة للسيوطي كتاب اسمه تذكرة المعتسين في من حدث ونسي، وأعتقد أن الخطيب أيضا كتابا في هذا، لكن السيوطي أعرف هذا مشهور بين في كتب المصطلح أن له كتابا في اسمه تذكرة المعتسي في من حدث ونسي، وهذا يقع. طيب. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية، والحنفية لا يعتبرون في هذا لأنهم يردون ما هو أصرح إذا كان مخالفا للمذهب. حديث المصرى وحديث أبي هريرة مثل الشمس بسند صحيح في الصحيحين، ثم بعد ذلك ينتهي بهم الأمر إلى أن يقولوا بعد كل مجادلة في الحديث، وفي النهاية يقولون إنه من رواية أبي هريرة وليس بفقيه. الله المستعان، الله المستعان. أقصد يا أخوان لو لم يذكر خلاف الحنفية وخلاف الزيدية، لأننا نحن الآن ندرس المصطلح فيذكر لنا اصطلاح المحدثين، أما المتعصبون الذين إذا زلت قدم إمامهم حاولوا بكل محاولة أن يبرروا كأنه معصوم، عياذا بالله عياذا بالله، أن يبرروا موقفه يحاولون بكل محاولة. فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. انتهى. يعني إذا نسي الزهري سليمان بن موسى ثقة ما يبقى، لأن ما قال كذب علي سليمان بن موسى ما حدثته. طيب الحديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين، وكحديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة وباب الشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآبة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني. طيب الحديث هو في مسلم يا اخواننا. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت هذا اولى بالقبول من الاول. نعم، يعني عندنا ثلاث شروط كما قاله اخوك. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، وأما الكتاب الذي سمعتموه فيقولون هو كتاب لطيف صغير الذي هو كتاب السيوطي رحمه الله تعالى. ويفيدنا الحافظ ابن كثير كما قدم لكم انني كنت اذكر هذا لكن ما جلمت به ان الخطيب جمع كتابا. والحافظ الخطيب يا اخواننا صلى ان كتب فنا من فنون الحديث الا وقد اخرجه بكتاب فجزاه الله اي بالاخذ على التحديث اجره ابو نعيم الفضل ابن دكين وعلي ابن عبد العزيز البغوي. والحارث ابن ابي اسامه اشتهر هؤلاء بماذا؟ اشتهروا باكثر خصوص في اخذ يعني الاجره على التحقيق. واقل شيء انه ينقص من المروءه. الامام احمد قد كره الروايه او ما امتنع من الروايه عمن اخذ اجره على التحديد. ورب العزه يقول او يحكي على عن انبيائهم انهم يقولون وما سالتكم عليه من اجر فهو لكم. طيب ويقول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم وفيكفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. والواجبات تؤدى من لا ينتظر حتى ينتهي أنا حتى ينتظر وإلا فقول لها عندك هو عند حاجات يجي من عنده انا احب. ولكن يا محمد انت هذا مدخل يا اخوان. الله سكر سكر. قلنا يا اخواننا ان اخذ الاجره على التحديث فلا حوال ماذا ان يكون خارما للمروءة. فلتأتنا في المجلد الاول من ميزان الاعتدال نقرأ وان كنا قد قرأنا ما جاء في ترجمة الحارث بن ابي اسامة تسرعوا به. نعم
يا شيخ قال الحق قصر على
الامان
هل تستطيع ان يجيبه
تدخل صحيح. لكن اما انا فما اطلب هم يعني نحن نريد من اجل نشتغل وما ناخذ شيئا بصحيح. لكن ما دام ان فيه من هو مستعد ان ينشرها في جميع الاطار الاسلاميه ولا يتيسر هذا الا بشخص يريد الربح بعدها دعه يكتبها. نحن نحب ان تنشر. نحن نحب ان تنشر.
نعم لانه من كل كان كل واحد ما يحس عليه
ويجب ان يعلم ان الكتاب الذي يباع في المكاتب يكون الناس يقبلون عليه ويحبونه اكثر من الكتاب الذي يوزع مجانا.
نعم
صحيح. الكتاب الذي يوزع مجانا ياخذونه ويرمون ما رحنا له فيه. طيب ونقرا ما جاء في ترجمه الحارث بن ابي اسامه في شان اخذ الاجره على القران. وهو الحارث بن محمد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الحارث بن محمد بن ابي اسامه التميمي صاحب المسند سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وكان حافظا عارفا بالحديث هذه الإسناد بالمرة تكلنا فيه بلا حجة ورمز له الذهبي بصح. قال الدار قطني فاختلف فيه وهو عندي صدوق
وقال ابن حزم ضعيف ولينه بعض البغاتة لكونه يأخذ على الرواية. ثم ساق الحاكم الذهبي تبع سنده فقال أنبأنا أحمد بن سلام عن حماد الحراني أن السلة أخبرهم أخبرنا أبو علي بن مهدي أخبرنا أبي حدثنا علي بن عبد العزيز الطائري حدثنا أبو يعلى عثمان بن الحسن الطوسي أخبرنا محمد بن جعفر سمعت محمد بن خلف المرزدان يقول مضيت إلى الحارث بن أبي أسامة فوجدت في تهديده قوم من الوراقين. وهو يقصد أسماءهم على كل واحد درهمين. فقلت له اكتب اسمي. فكتب ثم عرضها الوراق عليه. فلما قرأ اسمي قال ابن المرجدان مع هؤلاء لا ولا كرامة. فأخبروني فأخذت رقعة وكتبت فيها أبلغ الحارث المحدث قولا عن أخ صادق شديد المحبة ولك قد كنت تعتدي ثالث الدهر قديما إلى قبائل ضبطة وكتبت الحديث عن سائر الناس وحاذيت في اللقاء بن شبة عن يزيد والواقد وروح وابن سعد والطعندي وهدبة ثم صنفت من أحاديث سفيان وعن مالك ومسند شعبة وعن ابن المدائن فما زلت قديما ترك في الناس كتبة أفعنهم أخذت بيعك للعلم وإيثار من يزيدك حبة سوءة لشيخ قديم ملك الحرص والضراعة قلبه فهو كالقبر في المعيشة يرسم وأمانيه بعد 90 رقبة فلما قرأها قال أدخلوه قاتله الله فضحني فأخذ الأجرة القرآن أقل حالها أقل حالها أن تكون أعضلت على القرآن أي على الحديث أقل حالها أن تكون ماذا خارمة للمروءة.
أنا
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا لكن لو أن هناك رجلا أو دولة وتعطي لمن يعلم أبناء المسلمين ما أرى مانعا من هذا والممنوع أن يقال للطالب لا أدرسك حتى تعطيني كذا وكذا أو يعطيه الطالب أو قريب الطالب أما أن يأتي بمن يتفرغ وبشرط أنه لا يستكثر بالقرآن أما إذا علم القرآن من أجل أن يكتسب من بعده علم القرآن لوجه الله وإذا جاءه شيء يسد حاجته من أهل الخير أو من الدولة من بيتنا المسلمين فلا مانع من هذا قال كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن قد عرفتم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما ثبت فيه دليل نعم عندهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا أو أجر ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا الدليل يعمل به في موضعه ما هو موضعه أنك ماذا أنه يجوز أن يأكل في الربيع عندهم دليل آخر قد زوجتك هذا ما معك من القرآن وهو حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين هذا أيضا يعمل به في موضعه وهو أن الرجل إذا كان معذنا وهو يحفظ شيئا من القرآن يعلم المرأة التي تتزوج بها ويكون تعليمه سبابا لها. فهمنا هذا يا اخوان؟ يعمل بكل الشوكان قد اتى اخذ المال على القران في غير التعليم من الاخذين اموال الناس بالباطل. والدريس ايضا كذلك ابعد، ولا ذاك يستفيد ولا ذاك يستفيد. اذا درست لك المصحف بخمسمائة ريال ودرست انا من اجل الخمسمائة ريال، لو لم تعطيني ما درست فلا انت تستفيد ولا انا استفيد. لا انا استفيد باني لم اكن مخلصا، ولا انت تستفيد بان العمل ليس بمشروع. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وختمه الدجل: اما ان تكفر الايتام اولاد الميت، واذا اراد احد ان يتصدق عليه فالصدقه مقبوله من دون يقرا وما يقرا. قال: وقد افتى الشيخ ابو اسحاق الشيرازي فقيه العراق بغداد لأبي الحسين ابن النقور يأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. طيب، هذا يا أخواننا فتوى، وقلنا إننا ما نعلم دليلا يدل على التحريم، لكن الأفضل أن يعلم لله، وما ضرروا أن يفعل كما فعل علماؤنا المتقدمون، فمنهم الحداد، ومنهم البزاز، ومنهم البطال، ومنهم ذو الشرب الشتاء، حتى اللبان، منهم اللبان ومنهم الجزار، يحترفون، ثم بعد ذلك أيضا يجلسون للتعليم. ولكن في هذا الزمن من أراد أن يحترف ويتعلم أو يعلم فلا بد أن يرتقب في المعيشة، لأننا قد رأينا أناسا أرادوا أن يجمعوا بين هذا وذاك فشغلوا. لماذا؟ لأن الناس قد توسعوا فهو يحتاج أن يشتغل طول وقته، وعسى أن يكفي حاجة بيته لكن لو اقتصر وبقي على ما كان عليهم السلف رضوان الله عليهم لا أمكن، ما ضر طالب العلم أن يأكل له تميرات في الصباح، صحيح ما ضر، ويشرب كأس الحليب، ممكن أن يبقى إلى الظهر وهو لا يريد شيئا، ثم في الظهر يأكل ما وهكذا. ثم يعلم الله ان كثرة الاكل، والله المشتكى قد علمنا هذا، يورث امراضا كثيرة، وكثير من الامراض لم تكن موجودة في الزمن المتقدم، لكن بسبب التخليطات الاكل وتنوعاته وكذا وكذا، تجدون الصحايا تكب بال المتعالجين والخارج والخارج وما غير وإلى غير ذلك. الحصى
والفوق.
نعم. طيب إلى هنا يا أخي.
قال رحمه الله تعالى مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. من يعرف أعلى العبارات؟ أو ثقة الناس. هذه أعلى العبارات، أو ثقة الناس. بعدها تكرير الصفة في اللفظ أو المعنى، ثبت ثبت، ثبت متقن، ثقة حافظ، يعني ها؟
ثقة
نعم، ثقة ثقة نعم. وأنا وبعدها ثقة.
طيب.
وأنا قلت وبين يعني وكذلك التجريح. التجريح ما هو يا ابن موسى؟ أرض العبارات. في التجريح.
والله.
عند
البخاري.
ها؟
عند البخاري فيه نظر.
طيب من أرض العبارات؟ هذا سهل يا إخواننا. الله يجزيك خير.
كيف أنا أضع الحديث؟
لا تضيع شيء من بارك الله فيك. ها؟ أكلب الناس. أكلب الناس. انتهى بالكذب. وركن من أركان الكذب. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. وهذا استفدناه بارك الله فيكم من فتح المذنب. الله أكبر يا رجال. فتح المذنب هذا يمكن تترسمون فيه أخطاء. ما يستطاع يقرأ يا حتى لو يسر الله بطالب علم يقرأه ويقابله لأنه في الغالب منظور من المقتل بن الصلاح من المقتل الحافظ بن حجر وطبع طبعة رديئة شان أخينا محمد عبد المحسن رحمه الله تعالى فهو ما يبالي يأخذ الكتب القيمة الطيبة جزاه الله خيرا لكن ما يقدمها للمطبعة بدون مشرف فتطلع أخطاء السبب من أخذته هذا من أين من فتح المغيث قال قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها وأحسن مرجع في هذا يا أخواننا في بيان اصطلاحاتهم هو الرفع والتكميم من لكنهم صحيح ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه كثيرا وأن يحذر من تعصب اللكنوي ومن تعصب أبي وده فاللكنوي حنفي وهو محدث كبير الله يقول الحق محدث كبير وهو حنفي وأبو غدة أيضا حنفي ومحدث له معرفة بالحديث طيبة وهو عصري حي يرجع طيب يا إخوانا وقد حصلت بينه وبين أخينا محمد بن المهدي سوء مفاهمة مع أن محمدا من المرنين ولكن رأى غدة متعجرفة إلى النهاية وهو بخمر فرأى عجزه الأخ محمد المهدي فنفس النهاية قال إما أن تشكتوا عنا أن يأتي ما لا تخلق عقبا الألباني وغيره ما يعادوني إلا لأني من الإخوان المسلمين وهذا كذب والله ما يعادونه لأنه من الإخوان المسلمين يعادونه لأنه يدافع عن شيخه الضليل الكوثري ما يعادون ما رأينا في عبارات ما رأينا في عبارات الألباني من أولها إلى آخرها وردود على أبي بكر لأنه لكن أراد أن يستثير الإخوان لأنهم كانوا متفقين عنده على أخينا محمد المهدي ولكن الأخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله تعالى كان حاضرا وهو يعرف قدر الرجل الأخ محمد المهدي يعني سمح القضية وإلا قد كانت تقع فتنة بينه وبين هذا أبي غدة
نعم
طيب قال ها
طلبي
الكوثري بارك الله فيك تركي فلما قام أتى ترك الطاغية ويعني أجل العلماء مثل يعني ابتدى به جمال عبد الناصر والذي سنى جمال عبد الناصر وأنه الذي سنى للدول الآن الفك بأهل العلم وبأهل الخير هرب الكوثري إلى الهند وإلى مصر يعني يتردد بين الهند وبين مصر وغدي بمصر والكوثري له اطلاعات ولا فهو تركي وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وتم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، ينبغي التوقيف عليها. وأي كتاب قلنا الذي يوقفك عليها؟ أي كتاب قلت؟ الرفع والتسليم للمسلمين فإن شاء الله يقرأه إخواننا مطالع. طيب، هو كتاب طيب. ومعرفة اصطلاح المحدثين أمر مهم جدا. قد يقول ابن معين ليس به بأس،